بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الآية التي معنا في هذه الليلة المباركة تتحدث عن ملك عظيم ونبي كريم وموقف من مواقفه مع حيوان ضعيف ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم. والحيوانات أعزكم الله ذكر الله في القرآن 27 صنفا من الحيوانات بمختلف أصنافها، وهذا لم يأتي عبثا، وكلام الله سبحانه وتعالى كله درر فوائد ومنافع. الآية التي معنا هي الآية رقمها 20 من سورة النمل. كنا ذكرنا سابقا في هذا المكان والمسجد المبارك قصة سليمان مع النملة، وذكرنا بعض الفوائد من هذه القصة، وقلنا أنها النملة الملهمة، وذكرنا بعض الصفات والخصائص المهمة. بينما كان سليمان عليه السلام في مهمة من المهمات مع جيشه، بعد أن انتهى هذا المشهد وكأن سليمان عليه السلام مع جنده وصلوا إلى المكان المقصود، بعد أن تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي إلى آخر الآية، بعدها وصل إلى المكان المقصود ومعه الجند وأصناف الجند، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون من كثرتهم وشدة ترتيبهم وتنظيمهم، آلاف مؤلفة. بعد ذلك في هذا الموضع بدأ القائد العظيم والنبي الكريم بدأ يتفقد، وهذه صفة مهمة من صفات القائد الناجح والقدوة المتميز والرمز المفلح في إدارته لمن خلفه من الأتباع. يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية: وتفقد الطير. من الذي تفقد الطير؟ سليمان عليه السلام. من هو سليمان؟ هو نبي ابن نبي وملك ابن ملك، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى من كل شيء، وأعطاه ملكا كما دعا الله سبحانه وتعالى، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فاستجاب الله سبحانه وتعالى له، وكان من أحد أربعة ملوك ملك الدنيا جميعا. وتفقد الطير، بدأ يتفقد الجند الأصناف من الجن والإنس، فوصل إلى أصناف الطيور وبدأ بالتفقد، من حاضر ومن غائب، من في موضعه ومن متخلف، ومن التزم بالأوامر ومن لم يلتزم بالأوامر. وتفقد، ما قال فقد، تفقد أي تفعل، فيها مبالغة، فقد الشيء أي أضاعه، تفقد أي بذل وسعه وجهده وبحث وتحرى، فيها جهد وفيها تحري وفيها بحث. تفقد أي قصد لهذا الأمر، يعني لم يبحث عن الطير بسؤال عابر، لا، قصد وتعمد وذهب بنفسه، قال وتفقد الطير. ولنا وقفة مع وتفقد ومع الطير. التفقد هي صفة واجبة للراعي على الرعية، وهي نتيجة وأثر مهم للرعية على الراعي، لأن من أعظم صفات القائد الناجح هو الذي يعرف ما يدور في مؤسسته أو في إدارته، أو الأب في منزله، أو الإمام في مسجده، أو المدير في مدرسته، وهكذا، أو الحاكم في دولته. لابد أن يعرف ما يدور عن قرب، إما بطريق مباشر إذا اقتضت الضرورة كما فعل سليمان. لماذا؟ لأنه خارج للجهاد وخارج لأمر مهم لا ينفع أن يكلف غيره به، وإما من خلال المندوب أو المستشار أو الأمير أو من يكلفه ولي الأمر بهذه المهمة. قال وتفقد الطير، إذن تفقد صفة مهمة، لذلك كان عليه الصلاة والسلام يتفقد أحوال الصحابة كما في قصة خيبر في البخاري ومسلم، عندما تفقد علي بن أبي طالب قال أين علي، وكان قد أصيبت عينه بالرمد، فأخبر بذلك وجاء فبصق بعينه ودعا له فشفي. وكما في البخاري ومسلم كذلك عندما كان معه أبا هريرة يسيران فانسل عنه لأنه كان جنبا فسأل عنه قال أين أبا هريرة، ثم جاء فسأله لماذا ذهبت، قال إني جنبا، قال إن المؤمن لا ينجس. وكذلك كان يتفقد وفي الطرقات يقف مع المرأة العجوز ويقول له كما في الحديث الحسن في مقدمة المشكاة وحسنه الشيخ الألباني، يقول لها لا يدخل الجنة عجوز، فذهبت تبكي فقال لهم أخبروها بأنها لا تدخل الجنة وهي عجوز، ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وكذلك كان يأتي إلى المرأة تقول لطفلها تعال، فيقول لها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تريدين، تقول لها أريد أن أعطيه تمرة، قال لها أما إنك لو لم تعطيه لكتبت كذبة. وهكذا كان يتفقد الناس، يأم الناس ويختلط معهم ويتفقدهم. وضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مثلا رائعا في التفقد، عندما ذهب ووجدها في هذه الخيمة الرجل والمرأة من خارج أهل المدينة عندهم حالة ولادة، ذهب واستدعى زوجه أم كلثوم ابنة علي رضي الله عنها وأرضاها وجاء يطبخ لهم. وعندما تفقد هذه المرأة التي أطفالها لم يناموا من شدة الجوع، ثم ذهب مع أسلم إلى بيت الصدقة وحمل كيسا من الدقيق وجاء به، قال له يا أمير المؤمنين أنا أحمل عنك، قال هل تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ وعندما ذهب ليتفقد أحوال القادة كما يذكر ذلك ابن عباس في صحيح البخاري، عندما خرج في عام الرمادة في العام 17 من الهجرة وبلغ قرية اسمها سرغ من قرى تبوك، فلقي القادة أبا عبيدة ومن معه، قال القرطبي عندما ذكر هذه القصة قال إنما كان سفره هذا لأجل تفقد أحوال الرعية. فإذا لابد من التفقد، لابد أن يتفقد القائد الحاكم الوزير المسؤول، حتى الرجل في بيته ينبغي أن يتفقد أبناءه، صليتم أم لم تصلوا، ماذا فعلتم، والآن الأمور ميسرة. ولا يكتفى بالتفقد، انظروا إلى سليمان عليه السلام سخر الله له الريح يتكلم مع الطيور والحيوانات، وعنده ملك عظيم وعنده من القادة ومن المستشارين والجند وكل شيء مسخر، مع ذلك تفقد بنفسه. إذن لا تقول أنا عندي كاميرا في المنزل أو في الغرفة أو في المسجد أو في المؤسسة وأعرف ماذا يفعل الموظف أو ماذا يفعل الطلبة في المدرسة، لا، هذا لا يكفي وحده، تفقد بنفسك، اذهب ابحث اعرف أحوال الناس. قال وتفقد الطير، والطيور أمة من الأمم كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. والطير ذكر كثيرا في القرآن لأنه أولا ضعيف من حيث البنية والخلقة، وكذلك خارق لعادة جرت ضمن نظام الكون وأننا نعيش على الأرض بنظام الجاذبية، أما الطير فقد خالف هذا النظام. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. لذلك إذا ذهب ولدك إلى مكان وخشيت عليه من من الحية، من العقرب، من الأسد، من الكلب أجلكم الله، أو أي حيوان، هل يخطر في بالك أن تخشى عليه من الطير؟ أبدا. لم نسمع أن نقول للطفل في البر أو في غيره انتبه، أو انتبه من الطير أو من العصفور، أبدا. لذلك لم يتوقع إبرهة عندما جاء من اليمن لهدم الكعبة ومعه الفيلة أن تكون نهايته على يد من؟ طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. لذلك في معركة القادسية عندما جاء الفرس ومعهم الفيلة، كان أحد الجند في جيش سعد بن أبي وقاص ماذا فعل؟ صنع فيلا من طين وجعل فرسه يتآلف مع هذا الفيل، حتى لو جاء الفيلة الحقيقيين استطاع أن يصمد أمامهم، لأنه تآلف وفعلا قاتل وهزم الفيلة. فقال هنا الله: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. وانتبهوا إلى هذه الفائدة، وهي الإنصاف وإحسان الظن بالحكم على الآخرين. ما قال مباشرة، هو نظر لم يجد الهدهد في مكانه المعتاد، قالوا لماذا تفقده؟ إما لأنه يحتاج إليه، أو قيل أن الهدهد كان مهندس الماء الذي يعرف أين مواضع الماء، وقيل لأنه كان يظل مع الطيور سليمان من الشمس ودخلته الشمس من خلال المكان الذي يفترض أن يكون فيه الهدهد، وأقوال كثيرة لا تهم هذه. المهم أنه تفقد الطير الذي هو الهدهد، والهدهد طائر صغير طوله 30 سنتيمتر، منقاره كبير طوله 5 سنتيمتر، وفيه ريش ملون، ويأكل الديدان وفي أماكن النفايات وما شابه. تفقده فلم يجده في هذا المكان، فماذا قال سليمان ملك وطائر جندي مخلوق ضعيف؟ ما قال أين هو، لماذا غاب؟ قال ما لي، ابتداء أحسن الظن، وهذا من إنصافه، وهذا من هذه من أخلاق الكبار. قال ما لي أنا، ما لي لا أرى الهدهد، يعني الآن قد يكون الخلل عندي، الهدهد الآن أنا لا أراه، قد يكون في مكان ما، فأحسن الظن بالهدهد ابتداء. وهنا ينبغي أن ننصف مع الآخرين بأن نحسن الظن بهم من حيث الوصف، بأن لا نستعجل بأن نصفهم كذا وكذا وكذا، والله فلان مر ولم يسلم، فلان سلمت عليه ولم يرد، فلان لم يأتني في المناسبة كذا، أبدا. ينبغي أن نحسن الظن من حيث الوصف، وكذلك أن نحسن الظن من حيث الأسلوب. انظروا إلى زكريا عليه السلام عندما بشره الله سبحانه وتعالى بيحيى، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، مع أن سبب منع الحمل الأساسي هو أن زوجته عاقر، أما الكبر يمكن معه الولادة، إنسان كبير ويستطيع، ولكن انظروا إلى الإنصاف وحسن الأسلوب، قال وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، حتى يجبر خاطرها. فالإنصاف في الوصف والإنصاف في الأسلوب. قال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. إذن هنالك نوع معين خاص من الهدهد، لأنه جاء معرف الهدهد، هنالك هدهد خاص محدد يريد أن يتحرى عنه سليمان، أين هو؟ قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هنا عندما تيقن أنه غير موجود قال أم كان من الغائبين، هنا أم بمعنى بل، قيل أنها بمعنى الاستفهام، لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين يستفهم، وقيل بمعنى بل الإضرابية، أي قال ما لي لا أرى الهدهد، ثم انتظر وتمهل فتيقن أن الهدهد غير موجود، قال أم كان من الغائبين، بل هو الآن تيقنت أنه غير موجود غائب. فائدتان أخيرة ونختم بها، أن طاعة الرعية لولاة الأمر واجبة. الدليل على ذلك من هذه الآية أن سليمان عليه السلام عندما تفقد كانت الأمور منتظمة، هنالك نظام ينبغي أن يكون كل قائد وجندي في محله، لما لم يرى الهدهد استفهم وسأل قال أين الهدهد؟ لو كان الهدهد غائب بعذر شرعي هل يسأل عنه؟ لا يسأل عنه. ولكن ينبغي للموظف أو للطالب أو للرعية أن تطيع ولي الأمر حتى لا تقع في الحرج وفي سؤال القائد أو الرمز أو المسؤول عنها، هذا أمر. الأمر الثاني أن ولي الأمر عنده انتباه وتثبت ويقظة، أو القائد ينبغي أن يتصف بهذه الصفات حتى يعرف ما الذي يحصل. سليمان عليه السلام عنده آلاف من الجند والقادة ويتفقد. طيب نحن في الحي، في المسجد، في البيت، في المدرسة، كان الصحابة والتابعين إذا غاب أحدهم فرض واحد يسألون عنه، إذا كان مريضا يعودونه، إذا كان محتاجا يواسونه، إذا كان مهموما يفرجونه وينفسون عنه، وهكذا. وإذا كان غير ذلك ينصحونه. هذا التفقد، فكان عندهم يقظة وانتباه. إذن هذه آية ذكرنا بعض الفوائد منها، منها من صفات القائد الناجح والمدير التفقد، وكذلك الإنصاف، وكذلك على الرعية طاعة ولي الأمر، وكذلك حسن الانتظام وحسن النظام في إدارة المؤسسات وإدارة الأمور. فهذه آية مهمة وآية عظيمة كسائر آيات الكتاب العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.